أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فيما مضى تحدثت عن قوله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأشرت إلى أن قوله عز وجل وذوقوا عذاب الحريق هذا في بشارة، كلمة طبعا بشارة، لفظ البشارة كثير من العلماء يستعملها بمعنى الإخبار بالخبر السار، الخبر اللي يفرح يسمونه بشار، والخبر اللي ما يفرح يسمونه نذار. الخبر المحزن ما يسمى بشارة عند كثير من الناس، لكن الواقع صميم اللغة العربية يستعمل كلمة بشارة في الخير والشر، في الخبر العظيم اللي يؤثر على البشرة، على البشرة اللي يبشرهم، يعني يخلي جلدهم يرتعش، يخلي جلدهم يرتعش، ترتعش فرائصهم عند سماع هذا الخبر. يبشرهم يعني يظهر أثره على بشرتهم، على جلدهم، يظهر بانكماش الجلد، بانكماش الأسارير، لأن الخبر المحزن نعوذ بالله يخلي الأسارير، أسارير وجه تتجمد وتنكمش وتتجعد، بخلاف الخبر السار. الخبر السار يخلي بشرة الوجه، خاصة وجه الجسم كله، لكن بشرة الوجه يبان عليها أكثر، فتنطلق الأسارير فرحا وسرورا بهذا الخبر السار. لكن ربنا قال في القرآن: فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. يقول للكفار على الكفار: فبشرهم بعذاب أليم. فيجي لك بعض العلماء يقولوا: هذه السعارة تأكل يتأكل إيه؟ هذه لغة عربية فصيحة، لا نعلم صميم اللغة وفقه اللغة، لأن المقصود من البشارة الخبر اللي يظهر، الخبر العظيم، ما هو كل خبر، ما هو كل خبر، الخبر العظيم المؤثر على بشرة الإنسان السامع اللي يجيه الخبر، والخبر مسوق له من أجله يبشرهم. فالملائكة يبشرونهم عند قبض الأرواح، اللي هم الملائكة الغلاظ الشداد العتاة، اللي وجهه اللي شكله إذا شاف الإنسان الصحيح السليم ينزعج وينقلع قلبه من رؤيتهم، فما بالك باللي فيه سكرات الموت، اللي هم بينزعوا الروح نزعا نزعا عنيفا غليظا غليظا وهم ينزعونها يقولون وراء جهنم. قدامك النار، قدامك جهنم، قدامك حشرة القبر وملاياه وما يسلط عليك فيه من الأفاعي والحيات والإفاء والأفاعي ومعضيق القبر وحفرة من حفر جهنم تنطلق عليك في قبرك، وقدامك في الآخر عذاب النار، عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. مثل ما يقول ملائكة الرحمة للمؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، يقول لهم أبشروا نحن أولياؤكم عند قبض الموت، عند قبض الأرواح بليل ولوط وجوه حسان فيها جمال يخلي القلب يدخل عليه الطمأنينة، لا يحزن على ولد فاته ولا على مستقبل الذي يلقاه، لا حزن ولا خوف، مثل ما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. طبعا أولياء الله بعض الناس يحسبوا اللي تعلم حبه، وهذا غير صحيح. أولياء الله كل مؤمن يتقي الله ويخافه بالسر والعنى هذا ولي من أولياء الله، لأن الله فسرها فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن يخاف ربه في السر والعلن هذا من أولياء الله. وربنا على عز وجل في حديث القدسي حذر أي إنسان يزعج وليا من أولياء الله، يعني مؤمنا من المؤمنين، يزعج أي واحد. ولذلك حتى النبي نهى الإنسان أن يمزح على أخيه بما يزعجه، النبي نهى الإنسان أن يمزح على صاحبه بشيء يزعجه، حتى بالمزح، حتى ممنوع للمسلم أن 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 يثير أعصاب أخيه ولو مازح، ولو مازح. فيقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا، من عادى لي وليا يعني مؤمنا من المؤمنين فقد آذنته بالحرب. ومن اللي يبدي يحارب ربنا؟ اللي يحارب ربنا محروب مجهور، اللي حارب ربنا مجهور مدحور، لأن الله فوق كل شيء وقادر على كل شيء ولا يفوت شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فملائكة الرحمة يقول للمؤمنين عند الموت نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني كنا معكم بتأييدكم في الدنيا على أعدائكم ونصرتكم في الحروب وغيرها، ونحن أولياؤكم عند الموت الآن، وعند الموت الآن، وعند كذلك إنما تدخلون في قبوركم يثبتكم الله ويؤيدكم، وعندما تخرجون من قبوركم عندما ينادي المنادي أيها الأجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء، فيقوم الناس سراعا إلى رب العالمين كأنهم جراد منتشر، سراعا إلى رب العالمين. المؤمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يوم أبرز مباب برود سعادتكم وما تبشرونه اليوم، هذا ادخلوا الجنة بما أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، وهم فيه مبلسون يائسون من رحمة الله ويائسون من روح الله ويائسون من أن يقبض عنهم. وبعدين يبدون يصرخون في جهنم يا مالك، يدعون مالك خزن النار كبير الخزن في جهنم، يا مالك ادع ربك أن يهلكنا، يدعون على نفسهم بالهلاك، يحسبون أن الهلاك إذا هلكوا يروحون من جهنم، ادعوا يا مالك يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فهنا في قوله عز وجل وذوقوا عذاب الحريق، يعني قدامكم يستقبلكم عذاب جهنم، يستقبلكم عذابا تذوقونه كما تذوقون الطعام، يعني تحسونه وتلمسونه وتذوقونه بأعضائكم وجوارحكم وأجسامكم وعيونكم وكل أعضائكم، ويصير الضرس ضرس الكافر اللي هو يجي له تقريبا سنتي ولا سنتيين يصير يوم القيامة مثل جبل أحد، فما بالك بصاحب الجسم. وتتصل نار الله كافية كافية تسع كل أهل النار، لا ما تضيق بهم، ما تضيق بهم إلا في آخر الوقت عندما تمتلئ، عند يعني في بعض المفسرين يفسر قوله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، بعض العلماء يقول هل مزيد يعني هل فيها محل للزيادة، وبعض العلماء يقول لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام واحد على فيما أخبره به الرب عز وجل بأن الجنة تمتلئ بأهلها والنار تمتلئ بأهلها، لأنه قال للجنة لك علي ملؤك وقال للنار لك علي ملؤك، فهو يملأ جهنم بأهلها تعداد، ما هو تعداد دولي أو تعداد حكومي، تعداد تعداد. إذا تكاملت العدتان، إذا يعني الدنيا تبي تستمر حتى يكتمل عدد أهل جهنم وعدد أهل الجنة، فإذا اكتمل العدد حق جهنم والعدد أهل الجنة تقوم القيامة. إذا تكاملت العدتان، عدة أهل الجنة من الآدميين وعدة أهل النار من الآدميين، يأمر الله الإسرافيل فينفخ في الصور فيموت الناس كل من على الأرض إلا ما شاء الله، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون. بعدها يقول لما قال وذوقوا عذاب، قال ذلك، ذلك يعني هذا العذاب وهذا التعنيف عند الموت وهذه البلايا اللي تلحقكم يا ايها الكافرون بالله وبرسوله، الصادون عن سبيله، القائمون بوجه حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم ذلك الذي ترون من العذاب والمهونه والالام بهذه الحاله بما قدمت ايديكم، ما ظلمكم الله، مثل ما تزرع تحصد. ما عمر واحد زرع شوك وتمنى ان يجني عنبا، فاللي يزرع الشوك يحصد الشوك، واللي يزرع الورد يحصد الورد، واللي يزرع الخير يحصد الخير، واللي يزرع الشر يحصد الشر. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. ما بل ماشي سواء كنت لحالك او مع الناس، اعمل ماشي، لكن ثق ان عليك رقيبا لا تخفى عليه خافيه. يقول الشاعر اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. اللي تعمله تبي تلاقيه، اي ذره من ذرات الخير تبي تلاقيها، بس الخير ما هو مثل الشر. اللي يزرع الشر يلاقي الشر على قدره، من جاء بالسيئة ما لا يجزى إلا سيئة مثلها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، وما هو عشر أمثاله بس، إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله من الأضعاف الكبيرة، أضعاف ما لها حد. يعني أنت تعمل، أنت تتصدق بدرهم تلاقيه يوم الجمعة ما هي دراهم، لأن ما في بيع ومشترى في الجنة، كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين انت عليك قلبك يتمنى، قدامك اللي تتمنى، اللي تشتهيه حاضر، لا تخاف من مرض، لا تخاف من سكر، لا تخاف من ضغط، لا تخاف من جلطة، لا تخاف من 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 من, من سول، لا من اي مرض، لان اهل الجنة لا يمرضون ولا يشيبون ولا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطون، خلقوا للنعيم الابدي السرمدي. لما قاموا من القبور ما قاموا على الطريقه اللي كانوا عليها في الدنيا، يحتاجون لطعام وشراب، ما يحتاجون احنا بناكل ليش ونشرب عشان نعيش، احنا بناكل ونشرب علشان نعيش، والله تفضل علينا فخلق لنا في الارض ارزاقا شتى على قدر ما خلق لنا الجسم، ما هو علمنا الجسم هذا مكون من اعضاء وأجزاء بعضهم يتناقض بعضه مع بعض، بعض الأجزاء هذا حار هذا يابس هذا بارد هذا رطب، هذا السكر يضره وهذا السكر ينفعه، وهذا في وقت واحد يعني أنت تأكل في الخبز اللي تأكله هي خبز الكبش أو خبز الذرة أو خبز الشعير أو خبز الدوغ أو خبز من لجو أو حبة رز أو حبة رز، أنت لو جبت من دروح على التوسة بتعرف فيها، لكن عندما تمضغها وتتحول في امعائك يبدا كل واحد من الاجزاء يبخ عليها بخه من اول ما تنزل من الحلق، من اول ما تصل من ما تنضغ يبدا السنون تبخ عليها بخات، السنون تبخ عليها بخات، ولما تصل عن قبل عايز يطاق المصاريف وتبدا كل واحد يبقى عليها وتحول السكر يروح يغذي محلات السكر والحديد يغذي محلات الحديد والصديق يغذي محلات اليوم والبسور الفسفور يغذي محلات الفسفور الا الله جعلها في الجسم في الدماغ وفي الجسم يعني ايات بينات في طعامك وفي الغايه اللي تكون من اجلها وفيما يؤدي كل ذلك بتخفيف دقيق دقيق محدد ما يخسر طرفة عين الا اذا اراد الله للجسم هذا ان ينتهي يحول بدل ما ينتفع بالسكر يستضر به وبدل ما ينتفع بالغذاء يستضر بالغذاء وبدل ما يستفيد من الماء يستضر بالماء وهكذا علشان ينتقل الى الدار الاخره بعلم الله وحكمته. فربنا يقول ان هنا للكفار ذلك بما قدمت ايديكم ما ظلمكم الله طرفة عين ولا لحظة واحدة ذلك بما قدمت ايديكم اسمع وان الله ليس بظلام للعبيد. ظلام كلمة ظلام في اللغة العربية يسمونها لغة فعال فعال لما يقول هذا فاعل وهذا فعال اللي يسمع يقول كلمة فاعل يعني ما يقول هذا ضارب يعني يضرب ضربتين ولكن لما يقول ضراب يعني ما ينتهي دائما يضرب مثل ما جاءت فاطمة بنت قيس لما تأمت من زوجها أو طلقها لما صارت خالية من الرجال وقال لها النبي اعتدي عند فلان فلما انتهت العدة قال لها آذنيني إذا خرصت عدتك آذني علميني. فلما انتهت عدتها وتجملت وتكحلت وتخضرت ولبست في الملابس الزينة طلبا للرجال جاءت تعلم النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا نبي الله خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل تبشر النبي عليه السلام لأنه تقدم لها بعد زوجها رجلان أحدهما معاوية بن أبي سفيان صار ملك للمسلمين وخليفة للمسلمين وأبو جهل فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا تستشير والمستشار مؤتمن ما هو أبو يطعن على الناس إنما المستشار مؤتمن ولذلك علماء الحديث يقولوا هذا الرجل مجروح هذا فيه كذا هذا لين الحديث هذا ضعيف هذا به غفلة هذا كان يقرأها كان ينقل من كتب وكتب احترقت هذا لما كان في الشام كان عنده قوة وعقل ولما انتقل إلى العراق أو لكذا كبر في السن وشاخ وصار ينسى كثيرا وضيع فيقبل حديثه من كذا وحديثه لا يكون من كذا موازين ما هو جرح هو سمى جرح وتعديل لكنه بموازين الذهب بموازين لكن موازين الله فوق غير هذا كله فأنت لما المرأة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت قيس خطبني أبو معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل يقول لها حبيب الله ورسوله ومن أوصاف النبي من أوصاف النبي محمد من أوصافه عليه الصلاة والسلام لم تؤبن الحرم عنده قط يعني ما يقدر واحد يطعن على واحد في مجلس النبي محمد ولا واحد يسب واحد في مجلس النبي محمد ولو سبقت كلمة من لسان نبهه فاستغفر وتاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل لكن النبي ينصح المرأة فلما جلست تقدم إليه أبو جهل ومعاوية قال لها أما معاوية على معاوية هذا ابن بسير الكبير التاجر الكبير ده بس يومها ما كان تاجر قال لها أما معاوية فصعلوك يقول لها النبي محمد أما معاوية فصعلوك لا مال له المرأة تبي نفع وتبي مصاريف وتبي توسعة وتبي رغد عيش وهي لسه مقبلة على الزواج يعني ما هي ملزومة لو كانت عند رجل وافتجر الحق عليها أنها تصبر وتعتزل لو كان خطها غنو وافتجر تصبر وتعتزل وإن كانت حالها يمشي الحال وهو حاله يمشي الحال ورضيت به تصبر وتعتزل لكن إذا كانت مقبلة وصالحة لأن تكون عند رجل من الأغنياء مش يودها الواحد ما يقدر ينفق عليها ولا يصرف عليها فإذا كان رجل صالح مستقيم، رجل صالح مستقيم ويتبتغي وجه الله وعندها قوة وصبر ما في مانع. لكن لما استشارت رسول الله وقالت له خطبني أبو سفيان، خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل، قال لها أما معاوية فصعلوك، فصعلوك لا مال له. قال زوجي أسمع عنده معي، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء. وفي بعض الروايات لا يضع عصاه عن عاتقه، دايما معلق العصا كان نسيب عشان يأذب بها أهله، دايما يعلق عصاه على كتفه علشان يأذب أهله ويضرب أهله إذا أبطأوا أو قصروا في شيء. قال له سيك مع الرجل هذا، هذا ضرب للنساء وهذا ما عنده مال. ولكن يقول النبي محمد، ولكن أسامة بن زيد، ولكن أسامة بن زيد، يعني أنا أقدم لك أو عليك أسامة بن زيد بالفتح، أسامة بن زيد، أسامة مولى، والعربية الهاشئ القرشية وغير القرشية تأبى أن تتزوج مولى، كان عندهم عادة عند العرب، عادة من عادات الجاهلية التي لا تزال إلى اليوم، عند العرب عادة من عادات الجاهلية التي لا تزال إلى اليوم، النسيب ما يتزوج اللي ما له نسب، واللي له قبيلة ما يتزوج اللي ما له قبيلة، هذه من عادات الجاهلية. لكن جاء الإسلام لإبطالها، ولكنها لم تبطل إلى الآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن من عادات الجاهلية عادات لا تنقطع، وهي النياحة على الموتى والطعن في الأنساب، اللي من عادات الجاهلية ما تنتهي. فقال لها أسامة، أسامة مولى بس أصله شيخ ابن شيخ ابن شيخ ابن شيخ من سادات العرب وشيوخ العرب، ولكن أمه راحت تزور أخواله، وتبعد جزيرة العرب جبال ورمال ووديان ووديان وشعبان، وهي تمشي مع ولدها الصغير زيد سنه كم سنة، ويطلع عليها ناس من اللي يقطعون الطريق وينهبون منها الولد ويغدونه ويبيعونه عبد في السوق، اللي هو زيد بن حارثة، ويبيعونه على أنه عبد، هو شيخ ابن شيخ مثل ما يقولون الناس على تعريف الناس، لكن باعوه على أنه عبد. وبدا ابوه يبكي عليه تتقطع نياط القلب لمن يسمع بكاء ابيه عليه، يبكي عليها ابوه وعمه واهله وامه ما تدري وين راح، وابوه يدوره. وبعدين يقول في ابيات شعريه انا نسيتها، يقول فيها يا زيد ما ادري ما فعل، الذي عن زيد وما ادري ما زيد ما فعل، اغالك مني السهل ام غالك الجبل، اغالك مني السهل، يعني السهل اللي اكلك ولا الجبل اللي اكلك. وبعدين يبدا يدور. فبعد سنوات قال له واحد، ترى ابنك زيد عندي محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد المطلب بن هاشم في مكة، ولدك زيد صار عند محمد بن عبد، كان النبي ما بعد قبل بعثة رسول الله، ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان عليه الصلاة والسلام. فلما جر جويده، جاء ابوه يركض من بلاده من بلاده من بلاده، جاء هو واخوه وقفوا وسالوا في مكه وين بيت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قالوا هذا بيت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فوقف على الباب ابوه وعمه وقال انادى رسول الله، فخرج اليه محمد بن عبد الله، يا محمد يخرج، خرج اليه. فلما خرج اليه النبي محمد قالوا له انا فلان حارثة ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وهذا اخوك، وبلغنا اني ولدنا زيد عندك. قال نعم زيد ولدكم عندي. وكان زيد بعد ما سرق باعوه عاد في الشام في سوق من اسواق العرب، فلما بيع على انه عبد اشتراه حكيم بن حزام، حكيم بن حزام بن خويلد ابن حكيم بن حزام بن خويلد ابن عم خديج او ابن اخي خديج زوج النبي محمد. فحكيم لما اشتراه من بلاد الشام لقى هذا الشاب العربي الزين ده وان كان مولاه وراح قال لي اشتراه من خديجة هدية مني لك. هذا العبد اللي اشتريته الزين هذا يصير هدية مني لك. يعني نقلت ملكيته مني لك. فخديجة بسرعة اهداته على النبي محمد. فصار عبد للنبي محمد على عدد استعمالات الناس. فلما صار عبد للنبي محمد عاش معه. فقال نعم زيد عندي. قل لابوه عمو نعم زيد عندي. ودخل النبي محمد الى البيت. ونادى زيد ابن حارثة. وقال تعال يا زيد تعرف هذا؟ قال هذا والدي هذا ابوي. تعرف هذا؟ قال هذا عمي هذا اخو ابوي. طبعا تخامة وتحابة تعاطف على عز الاب اللي ما شاف ولده من سنوات وجاله بعد كأنه بعد هلاك رجع له مرة ثانية. فلما قال له قال يا النبي قل يا زين النبي قل يا زين هذا ابوك وهذا عمك. تبي تروح مع ابوك وعمك بس النبي ما يقول تبي لان هذه لغة جديدة حقت عوام ما هي عربية بس احنا غالت عن لساننا الان. لما يقول له النبي لما يقول له اريد اللغة العربية يعني تروح لعمك ولا ابوك وعمك ولا تقعد عندي انت بالخيار ما عليك. تبي تروح لابوك وعمك روح معهم تبي تقعد معي على الله موسعة. فبدأ زيد يوجه عينه للنبي محمد مرة ويوجه لابوه وعمه مرة وعينه تلف بين ابوه وعمه وبين ابوه وبين حبيب الله ورسوله قبل ما يرسل صلى الله عليه وسلم. لكن النبي محمد اللي يبي يصير نبي ورسول وبعدين في نفس الوقت خدموا انس بن مالك يقول في الحديث صحيح خدمت النبي 10 سنوات يعني يمشي 10 سنين يوم يجي النبي مهاجر سن انس 10 سنين فجبت ام سلم امه وقالت يا رسول الله هو يجيبك انس. فبدا يخدم النبي 10 سنين يقول خدمت النبي انس ما قال لي اف قط كلمه اف ما طلعت لسانه عليه وما قال لي شيء فعلته لما فعلت ولا لشيء تركت لما تركت ما عنفني في 10 سنوات تعنيفة واحدة. فأخذ زيد من قبله وزيد فزيد ينظر للنبي محمد مرة وينظر لعمه وابوه مرة وبعدين يقول والله ما اختار عليك احدا ما اختار على محمد احدا لا اب ولا عم. فيفرح ابوه ما يحزن لانه عرف انه مطمئن الخاطر مستريح البال عند عزيز يعزه ويكرمه ويعامله كما يعامل الرجل اعز ابنائه عنده. فابوه رضي رضا كاملا بان يتركه عند محمد صلى الله عليه وسلم. فاخذه النبي عليه الصلاه والسلام وطلع به الى الملأ من قريش وقال يا معشر قريش ويذكرون اشهدكم ان زيدا ابني قبل ما يعلم انه رسول اشهدكم ان زيدا ابني يرثني وارثه قبل ما ينزل عليه الوحي وقبل ما يعلم ان الانبياء لا يورثون اللي يموت من الانبياء ووراه مال ما يورث المال. يقول النبي نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقه. الانبياء لا يورثون مالا انما يورثون الدين والعلم والحكمه لا يورثون مال يورثون العلم والدين والحكمة. فصار الناس يقولوا في مكة زيد بن محمد بدل ما يقولوا زيد بن حارثة يقولوا زيد بن محمد. واستمر على مع النبي حتى أكرمه الله بالرسالة فكان أول من آمن به من الموالي كما أن خديجة بنت خويلد كانت زوجته رضي الله عنها أول من آمن به من النساء كما أن علي بن صالح بن أبي طالب سن يومها 3 سنوات وكان في حجر النبي محمد يساعد أبوه عبد أبو طالب لأن أبوه فقير وعنده عيال كثيرين فأخذ النبي علي عنده عشان يربيه لأبوه وسن 8 سنين. فآمن علي بن أبي طالب أول من أسلم ثم من الرجال أبو هؤلاء أول المؤمنين من أمة محمد. أبو بكر أول المؤمنين الرجال وعلي أول المؤمنين من الصبيان وخديجة أول المؤمنين من النساء وزيد بن حارثة أول المؤمنين من الموالي. فزيد بن حارثة صاروا يقولوا لزياد بن محمد بعد ما استقرت الدين الاسلامي وهاجر النبي من مكة الى المدينة وصار في المدينة وصار المسلمين عدة ودولة وأمة تدافع عن دين الله وشريعة الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استقروا طبعا الجانب في القرآن في مكة السور القرآنية في مكة تدور في فلك حقائق ثلاث. كل السور المكية اللي تقرأ في المصحف تقول مكية. كل السور المكية اللي في القرآن اللي نزلت في 10 سنوات في مكة كلها تقرر حقائق ثلاث تدور في فلك حقائق ثلاث. ما في الحقيقة الأولى اعلم أنه لا إله إلا الله. والحقيقة الثانية اعلم أن محمدا رسول الله. والحقيقة الثالثة آمن بالبعث بعد الموت. فكل السور المكية تتحدث عن توحيد الله وأنه لا شريك له هو رب كل شيء ومليك كل شيء وسيد كل شيء والمهيمن على كل شيء له الدين خالص لا له الدين لا يعبد إلا هو ولا يستحق العبادة أحد سواه. كل السور المكية تدور لتحقيق التوحيد ولتحقيق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله ولتحقيق الإيمان بالبعث بعد الموت. وطبعا اللي ما يأتي بهذه الثلاثة ما أظن أنه يستشعر لحظة واحدة من السعادة لو حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهو لا يؤمن بالله ولا بالمصطفى محمد عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن باليوم الآخر ما يفعل ما يستقر. لكن اللي يؤمن بهذه الثلاثة يؤمن بالله ويعرفه ويرضى به ويفرح به ويسعد به ويصبح يمسك رضيته بالله ربنا والاسلام دين وحفظه خيره ومثل هذا والله يحس بالسعادة في الخير في الخير والشر والسراء والضراء والمنشط والمكره والمكسب في كل حال يحس بالسعادة مستقر لانه راضي بالله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض. واذا رضي بالنبي محمد سعد لانه يمسك الخط المستقيم اللي يوصله الى جنات النعيم. فدم يمشي خلف النبي محمد ويستمسك بغرز النبي محمد ولا يقدم دينا ولا مذهبا ولا ابا ولا اما ولا وطنا ولا بلدا ولا مالا ولا غيرها على حب الله وحب رسوله. هذا ما في شك انه طريقه الى الجنة بفضل الله وإحسانه ورحمته. طبعا العمل النبي محمد يقول لن يدخل احدكم عمله الجنة. قال احنا علينا نعمل علينا نبذل الحق على الله قصد السبيل. يقول النبي قال لن يدخل احدكم عمله الجنة. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمة ولكن سبيلي وقاربه. ولا يتمنى ان احدكم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا واما مسيئا فلعله ان يرتع. فهذه السور المكية كلها تدور على ما قلت. اقرأ اذا حطيت في نفسك هذه المعاني اللي انا قلتها لك الان وبدأت تقرأ الايات المكية تستشعر كل اية من الايات المكية فيها دعوة من الله والى رسوله الامام برسوله صلى الله عليه وسلم والى الامام. لا تكاد اية من ايات الله المكية الذي عرف النبي في مكة الا وتدور في هذا الفلك بكل صور شتى وامثلة متنوعة وفصاحة عالية وبلاغة كاملة شاملة ولله حجة البالغة. هذا طبعا في السور المكية. السور المدنية من يوم جه المدينة نزلت لتشريع الشرائع يعني لتغيير الفروع والأنظمة. الأصول في مكة الصلاة فرضت في مكة بعد الزكاة فرضت في المدينة الحج بس كان في مكة حظ على الصدقة عند الحصاد عند حصاد المزارع في مكة ما في زكاة أو صدقة يعني مثلا الصدقات الفقراء المساكين اللي هي العشر أو نصف العشر أو 2.5% أو كما كان نزل. الترتيب هذا ما نزل إلا في السورة اللي نقراها الآن هذه سورة التوبة ولكن صار نزل في سورة الأنعام وهي مكية، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشركوا. يعني إذا كانوا الأول المزارعين اللي في مكة مزارع بمشي الحال، يعني حياض قليلة على 4 حياض وخمس حياض، لكن مع ذلك كفروا بالله وبرسوله، ومع ذلك كان الواحد منهم يجي على المزرعة حقته ويقسم الحياض اللي فيه، يقول الحوض هذا لله والحوض هذا لله والحوض هذا للعزة والحوض هذا لهبل، ما يكون مني حلو محتاج ومسكين، فيقسم المزارع على الأصنام ويجعل لله فيها نصيب ويجعل للأصنام نصيب. لكن شو خيبتهم لو جاء الريح بعد ما يحصد الذرة الشعير، هذا اللي عندهم دخلوا ذرة الشعير، ما كانوا يعرفون القبح ولا يزرعون ولا عرفوا القبح إلا ما كنت على الشام وجاهم البر، ومن اليمامة اللي هي عند الرياض الآن كان يجيهم البر منها ويجيهم البر من الشام، ولا الجزيرة العرب ما يعرفون البر، يسمعون به ويشوفونه قليل أندر. النبي ما أكل البر في 10 سنوات إلا مرتين، ما أكل طعام البر في المدينة المنورة إلا مرتين في 10 سنوات عليه الصلاة والسلام. فلما يجي الريح بعدين يكوه يعملوه يعني حزم 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 من الشعير أو من الذرة أو من الدخ، فتجي الريح عافية. أحيانا تجي الريح من جهة الحوض اللي عاملينه لله، فتشيل اللي عاملينه لله وترميه على اللي على الأصدر، فيفرحون وتطير قلوبهم من الفرح، إني أصنامهم تبي تشبع وإني جاه اللي عند الله فلا يردونه لله. وإذا جت الريح وشالت اللي من عندهم ورمته على الحوض اللي جعلونه لله يردونه للأصدر، وربنا بين سوء أخلاقهم وخطة تفكيرهم، فيقول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يعني ولله نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذا مثال. فجاءت الشريعة تحدد في مكة المدينة، تحدد الصلاة قلت لك فرض في مكة، فرض في مكة، والنبي يصلي في مكة إلى الكعبة، ولما جاء المدينة صار يصلي إلى بيت النخل، ثم نزل بعد 17 شهر تحويل القبلة من مكة إلى من الشام إلى بيت إلى 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 الكعبة، إلى الكعبة والسقف، وجاء شرعية القتال اللي احنا قلنا سوره في الأنفال وفي التوبة إن شاء الله إن كان في أجر إن شاء الله عز وجل، هذا كله في تنظيم القتال. وفي سور كثيرة من القرآن، بل أول سورة من القرآن نزلت أولها مدني وأولها مكي وآخرها مدني، أول سورة نزلت على النبي يا أيها المزمل قم بعد يا المدثر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، وآخرها يبين قتال، والقتال ما جل في مكة إلا في المدينة، في المدينة في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فما جاء فرض القتال إلا في المدينة. وبدأت التشريعات، حقوق النساء، حقوق الرجال، حقوق الآباء، حقوق الأمهات، المواريث، المعاملات، الحج مثل الزكاة مثل ما قلت لك، الحج، الصيام، التشريعات كلها في المدينة، في المدينة. وكان العرب عادات قبيحة، من عاداتهم القبيحة اللي ذكرت بعضها الآن، من عاداتهم القبيحة أيضا في الجاهلية، تعالى ما الله علم بالإسلام اللي أنعم به على الإنسانية كلها لكنها تنحرف عن إلى دين الشياطين ودين الطواغيت، ويتركون دين فاطر السماوات والأرض. فلما جاء بدأ يعدل لهم أخطائهم، هو حتى الأخطاء اليهود والنصارى اللي يقولوا إحنا الكتاب وأهل العلم، وأهل مكة يتباهون يقول يا ليت أهل مكة في مكة، يا ليت الله يبعث لنا رسول أقل من عيسى وموسى، يعيبون أهل مكة القرشيين وغيرهم وأهل الجزيرة العرب، يعيبون اليهود والنصارى، يقول الحين يا يهود يجيكم موسى وانت يا نصارى يجيكم عيسى وتنحرفون عن دين موسى وعيسى، يا ليت يجينا واحد نصف موسى أو نصف عيسى وإحنا كنا أيده ونتعبه ونتبعه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، والتنكير فيها للتحقير، التنكير في نظير للتحقير، يعني نذير يمشي الحال يمشوا ولو نصف مدة ولا نصف عيسى ولا ربعهم. ولو وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني من اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير، والتنوير فيها للتعظيم، يعني فلما جاءهم أعظم المنذرين ما زادهم إلا نفورا، استكبارهم في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. جاءهم أعظم المنذرين فكفروا به صلوات الله وسلامه عليه. فلما يعدد لهم أخطاء يقول اليهود تقولوا العزير ابن الله، ويقول النصارى تقولوا العزير المسيح ابن الله، وتتخذون أحبابكم ورهوانكم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، تعبدون غير الله وغير الله يستحق العبادة. وإن كان وقع جماعة من جماعات المسلمين الآن وصاروا نبيل يا بدو يا دفلان ودع الله يا ابن علوان ميتين، والله لو كانوا حيين وقاعدين على الأرض ما نفعوكم ولا بذرة واحدة، والله لو كان هؤلاء الميتين بتدعون في قبوري وتقولوا انت نبي وتقولوا أولياء أولياءهم، لو كانوا أولياء الله ماتوا خلاص انتقلوا. ربنا يقول لحبيبه إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، فلو كان حيين وقاعدين ما نفعوكم بشيء ولا دفعوا عنكم ضر، فما بالكم منكم وين مئات الأميال، مئات الأميال لو كان على الدنيا ما سمعوكم، لأن ما كان موجود التلفون ولا الإذاعة ولا الهذات اللي تنقل الأخبار الآن اللي كانت موجودة، فمنين كان يسمعوكم؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يذكرون بشرككم ولا ينفعك مثل خبير. فكانوا أهل مكة العرب بنفس الطريق، فكان الأمي اللي ما قرا ولا كتب، الأمي اللي ما قرا ولا كتب ولا تردد على كتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعلم أهل الكتاب والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أخطأهم. كان الواحد من في العرب البيوت لا ترث ولا ذرة من مال أبيه، لو كان أبوها عنده مال مثل ما يرون تحرم البنت منه، وأهله الرجال يجون ينهبون المال ويأكلون، ولو كان له ولد وبنت الولد يأخذ المال كله، البنت ما ترث بل تورث، البنت تورث، ما كانت تورث مثل المتاع، مثل ما قلت لك وزير من أكتبه بعيد، كان الميت إذا مات الناس يعرفون أهل القرية يعرفون أن الإنسان مريض وعلى فراش الموت، وإذا يعلم أن مرته جميلة شوي تستحق ينقل يتربصون قرب البيت، قرايبه يمكن عياله كمان من غيرها، عياله من غيرها ولا يمكن عيالها كمان، وعيال عمه وعيال خاله وقرايب قرايب يقعدون عند القريب من البيت، عشان السعيد عندهم اللي يلحق اول ما يسمع الصارخ في البيت ان الرجل مات يركض على قدر ما يركض ويدخل البيت وياخذ اي قطعه يلاقيها من قماش ولا من دا ولا ورقه ولا من مرقه شيء، حط يد على راس المراه فتاسير ونلقى له، بمجرد ما يصل الاول اللي يصل اليها له قصب السد فيها. يا حول، لا تقول انا ما ابيك ولا تقدر تقول، تصير كانها عبده مملوكه له، اما يتزوجها او يزوجها هو ياخذ المهر او يعدلها يخليها لا تروح ولا تجي ويحبسها في البيت حتى تموت ان كان يكرهها ويبغضها، وهكذا كانوا يفعلون بالنساء. هذه واحده، فكانت المراه لا ترث وانما تر، هذا واحد. بعد جاء عدلهم وجبلنا للذكر مثل حظ الانثيين، مما للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر، نصيبا ما قل منه او كثر. يلاحظ هذه قل منه، يعني لو كانت الابره المخيط، طيب في عصرنا هذه العباء حقه المراه، ما تقول المراه ما دامت عباء حقه امها انا اولى بها، لا، ما دام هم طلعت روحها ما العباه ما هي لك، العباه صارت للورثة كله، العباه المكحلة، المكحلة اللي ما تسوي ريال، المكحلة اي قليل او كثير من المال للمرأة للبنت، اذا كان ولد وبنت الوارثين للولد مثل المرأة مرتين. وما ظلمت المرأة مثل ما قلت انا، ما ظلمت المرأة لما تأخذ النصف، ما تأخذ لما تأخذ ما ظلمت. ليش؟ لاني قلت لك انت كان الرجل ترك 1500 ريال، الولد ياخذ 1000 ريال والبنت تاخذ 500 ريال. البنت ما عليها كلافه، يجي واحد يتزوجها ويدفع لها مهر من عنده، يصير لها مال جديد، بعدين يتحتم على زوجها ان ينفق عليها، يتحتم على زوجها ينفق عليها، يتحتم على زوجها يسكنها البيت، ويتحكى على زوجها يعمل لها كل حاجة تلزمها، كل منافعها، كل ما تحتاج. والولد يحاول اذا بيه يتزوج يبي يدفع هو المهر من الالف اللي معه، ويحتاج لبيت من الالف اللي معه، ويحتاج للمهر من الالف اللي معه، ويحتاج لنفقة من الالف اللي معه. صارت البنت اكثر حظ من الولد، هي صحيح خد النصف من الميراث وهو خد قبلها مرتين، لكن ماليته ملزوم ان ينفقها على ضرورياته، والمرة ما عليها نفقات، المرة ما عليها نفقات. وحتى لو كانت ما لها مال ملزوم احد اقاربها ينفق عليها، اللي هو يعني من عصرتها، يقدر القاضي يحكم عليها بان يطعمها او ضريبها او تاخذ من بيت المال. هذه واحدة، فهذا مثال. فعدى له اعطى المرة حقها وافية الغير منقوص، وحصنها وصنها وجعلها درة ثمينة، وقال للرجال احرصوا عليها، ترى الاسواق مليانة من الذئاب، ترى الاسواق مليانة من الذئاب، لا تتركوا غذاءكم ترتعوا في البر، لا تتركوا غذاءكم ترتع، فان في الشوارع والحارات وعند ابواب المدارس ذئابا تتربصوا بغذائكم لتقطفها احيانا او تمتلكها احيانا. وكان العرب مع بناهم يغارون على اعراض غيرة شديدة، حتى يقول قائلهم واياك واسم العامرية انني اغار عليها منك من متكلم، ما يذكر الاسم المرأة، ما يذكرون اسمها، يقول واياك واسم العامرية انني اغار عليها منك من المتكلم. كذا هم عدلهم الاسلام طبيعتهم. وكم من عادتهم الواحد اذا مات ابوه وكان له مرأة غير امه راح على طول يتزوجها بعد ابوه، فيعدلهم اللسان، قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حاجة عدلها لهم، لو قلت لك عدل اليهود النصارى ديانتهم وقال لهم انتم مخطئين في كذا، هذا كفر، هذا شرك، هذا حرام، هذا يقول اليهود انا صوره الكتاب، النبي الامي اللي ما قرا على درس على السلام. بعدين كان من عادتهم ان الابن المتبنى، الابن اللي ما هو ولدك، وللاسف لا يزال الان اسمع ان واحد يقول انا تبنيت فلان، تبنيته ايه؟ كما قالت القران، القران ما حرم التبني، قال ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فتبنه، أنت ما تعرف أخطار التبني اللي بتقول على أبي، يعمل إنها رحمة وربه، يجيب ولد من المستشفى مولود من سفاح أو لجير أو يمين أو يسار، ويقول هذا ولدي، ويكتبه أحيانا إنك بشتم نادي ولده، ولا يدري عما يترتب على هذا التبني من الأساءات. أنت ما تعرف إنه إذا بلغ وانت عندك بنت يبي يقعد معها على انه اخوها وما هو اخوها ولا يدينها بحال ما اخوان وما هو من حارمها، ويدخل على زوجتك وما هو من حارمها ما هي امه، ويدخل يسافر بها وهم حارمها، والشيطان يمسك راس انتقاد بنتك ولا اختك ويخليهم بلايا مع بعض يوصلهم الى نار الجحيم. فعدل لهم. وانا اضرب مثل، لما كانوا يسمونه ابني انا اقول لهم جبت على كيس سكر وكتبت عليه ملح، هو يصير ملح، لو كتبت على كيس السكر هذا كيس ملح وفتحته عشان تشوف حلاوته تلاقيه حلو، ده بتلاقيه مر. اذا كان هو ملح وكتبت على سكر هو ريحه ما تغير، ولو كتبت على كيس الملح سكر ما يصير حلو ابدا، ما يصير حلو الا اذا ادبت كله في الماء ولا عرفت تشرب ولا قعد منك ولا ذره واحده، هذا كيس الملح. كذلك لما تقول على ولد الناس ابني، ابنك منين؟ ابنك من ايه؟ ابنك بيصير اخ لبناتك اللي ما لهم بيه صلة ولعماتك ولخالاتك ويصير محرم عند زوجتك لان ولد رجلة. انا ولد من تولد ولا تقرب له انت. انت ولد انت وزيد زيد بن حارثة وزيد بن محمد. العرب كان يسهل عليهم امور كثيرة يغيروا ويبدلوا. الا في موضوع التبني. موضوع التبني كان لاصق بقلوبهم مثل لزقة الرئة مثل الرئة واعضاء الرئة وقفض الصدر ببعضه. ما يروح ولا يجي ما يروح ولا يجي. كذلك كان هؤلاء يرون ان الابن المتبني كابن الصلب تماما تماما تماما. له جميع مال الحقوق لابن الصلب اللي من ظهرك وهم من عيون امهم فيتك. يعتقدون هكذا تماما تماما. فأراد الله عز وجل ولما قال لهم لا تنكحوا ما نكح أباكم من الزنا ما قتل بصر الكبر خلاص ما عندنا نقرب. لما قروهم عرمة الخمر قاموا أرقوها في الشوارع. لما قال لهم الخنزير بعدوا ما عندهم خنازير إلا كانت نادرة. لما قال لهم الابن هذا كبير ما قال لهم لأن الابن المتمني الله يعلم حرصهم الأكيد على عليه. فأراد الله أن يبطل هذه العادة بمن ما يقدر يطبقها إلا أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فهيأ له قبل البعثة زيد بن حارثة ليقول له أنت ابني قبل البعثة. قال يا الله في دبر الأمور قبل خلق السماء والأرض كاتب مجازر الأشياء. هذا يكون وهذا يكون جلستة اللي احنا جلسين هذه مكتوبة باللوح المحفوظ قبل خلق السماء والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. كل شيء عنده بقدر لا نفر منه أبدا بحال من الأحوال. فالله بيد يدبر الأمر قبل ولا يعلم النبي محمد ولا قريش واللي بيصير ولا الرسالة ما يعلمون. فلما قال يقول محمد زياد بن محمد لصقت في قلوبهم إن زياد بن محمد. وكان الواحد منهم يعني شوف أمرات الأب يأخذ يتزوجها لكن مرات الابن سواء كانت من الصلب أو من التبني أحرم الحرام عليهم. يعني لا يمكن لا يخطر على ذا الولد أن يتزوج زوجة ولد الواحد أن الرجل أن يتزوج زوجة ابنه. الجاهلية قال الإسلام يشددون جدا جدا في تحريم زوجة الابن سواء كان ابن من الصلب او ابن من التبني. فالله تبارك وتعالى يسر ان زيد يصير ابن محمد. اراد الله ان يبطل العادة يعلم نبي محمد فيجي زيد ابن اسامة. انا قلت لك انا سبت القصة من اجل اسامة من اجل اسامة لما قال لها النبي محمد يقول لها اسامة تضرب على صدرها يا حول فاطمة تضرب على صدرها اسامة 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 يعني انت يا محمد تزوجني عاد انت تزوجني مولى انا القرآن لكذا 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 تزوجني مولى. فيقول لها طاعة الله ورسوله احد طاعة الله ورسوله احد. فانزل الله من فضله اخوها قال والله لو قطعتوني ما زوجتها أزوجها عاد. أخوها أخو قال والله لو قطعت ما زوجها. أخو زينب بنت جحش أخو زينب بنت جحش قال والله لو قطعتني ناس لو ما زوجها. لزيد لزيد بن حارثة وهي قالت مستحيل. فأنزل الله قرآن يتلى يوم القيامة ما 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 ك... لا قبلها الآية اللي قبلها فالآية اللي قبله ذلك كان الله عظيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قالت المرأة رضيت يا رسول الله رضيت بأمر الله. وقال اخوها رضيت بامر الله تزوجوها لزيد بن حارث. وقال بها مشحون طبعا زيد بن حارث زيد
لا لسه يا شيخ، خليني انا اقول، خليني انا اقول. فرضيت، لكن يا حول رضيت على مضض، على طاعة لله وطاعة الرسول، مثل اللي ياكل يشرب العلقم والصاب والمر، والمر يشرب المر والعلقم والصاب رغم انفه، طاعة للطبيب، طاعة للطبيب. فهي رضيت غصب عن عيونها، لكن كان كل ما يدخل على هذه التزر نفوس احتقار واضطراب، وكل ما يقول لها كلمة ترفع صوتها عليه، ويجي يشتكي للنبي محمد يقول له يا نبي الله زينب بنت جاح، يقول لي اتق الله، يقول لي اصليك يا نبي الله، يقول لي امسك عليك زوجة، لان الانسان اذا صبر على سوء خلق زوجته كان له اي كانه دين ولا دعارة. يعني اذا كانت حمقة بها حمق، اذا كانت سيئة تصريف البيت، اذا كانت مثلا ما تحسن الطبخ، ينبغي الانسان يصبر عليه. انت ما جبتها خدامة عندك، ما جبتها عبدة عندك، انت المطلوب عليك انك انت تساعد في كل شيء. تقول عيشة كان النبي في عادته يقوم المنزل ويقصف النعل ويرجع الصوت، فيقول اتق الله، امسك عليك زوجك واتق الله، لان الله يعطيك اجر عظيم على صبرك عليه. المرأة اذا صبرت على سوء اخلاق زوجها لها اجر كبير عند الله عز وجل، والرجل اذا صبر على سوء اخلاق زوجته لله عز وجل. ما هو الانحراف ديني، ما هو الانحراف ديني، ما يحب يمسكها، ما يصير ديوث اذا كان في حرب الحرمتين ما يقعتها ولا دقيقة عنده، ولا لحظة، ولا لحظة، حتى لو لها مئة العين مئة الاولاد ما يخليها عنده. لكن اذا كان للحراس سلوكي في الافد من الدنيا كطعام شراب امور يعني باب تدبير، هو يعلمها قبل ما يقتل. فالرجل اذا صبر على سوقه من زي له اجر كبير، والمرأة لها اجر. فالنبي يوصيه لاتق الله، امسك عليك زوجك واتق الله. والله علمه ان زيد ما هو بعايش مع، ما هو بعايش مع في زواجه مع 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 زينب، ويبي يطلقها وانت تتزوجها. وطبعا ما يقدر واحد، لو قل له ابوك ما استطاع يكتب، لو قل لاي واحد من المسلمين تزوج زوجة ولدك المتبني ما يقدر من الناس، يعني كل جريمه اقل عنده من هذه الجريمة، لا يقدر ينفذها الا رسول الله. فالله خلى زيد يتنظر. المهم طلقها زيد لما بلغ السيل الجبى وجاوز الحزام الطبي ولا لقى الطريقة، طلقها زيد. ربنا يصف القصة، يقول وما كان بعد ما قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالحرية، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني اصبر على سوء خلق زوجتك وتعاليها عليك وتكبرها عليك. فلم اسمع لأن صارت بلوى كبيرة عند علماء التفسير، وتلقاها شذاذ العلم وغيرهم من كل صوب عميق ومن كل فج عميق، وأفسدوا أكثر مما أصلحوا في هذا المقام. فزعموا، زعم هؤلاء ونقلوا في كتبهم، ونقلوا في كتبهم إن النبي كذب على الله وعلى رسوله، كذب على الله وعلى موجودة في أكثر كتب التفسير، لا يكتب كتاب من كتب التفسير إلا يذكرها الخير، انه لما جاء النبي كان يروح يزور زينب بنت عمته وصبية، وهو كان ما تزوجها ويبكر، وكان يقدر ياخدها ويبكر احسن له من السيد، ومع ذلك ما تزوجها واكرهها على زينب بن حارثة. هو كان له شهوة فيها قد ويبكر بنت عمته، وهو اللي زوجها زينب غصبا عن عيونها. يقول ربنا فقال زعم هؤلاء الخايبين بطريق اليهود اللي بدسوا على المسلمين ودسوا عليهم بأن النبي جاي يزور بيت زيد بن حارثة، وكانت قاعدة في خباء بيت من الشعر يعني، أو ستار تحت ستار، وتعجن ايه نبتعجن يا عجيب؟ هم يقولون كده، انا ما اقول كده، هم يقولون كده. ويستعجل العجين مع اقبال النبي محمد، رفعت الريح طرف الخباء فانكشف ساق زينب بنت جحش. مع اقبال النبي على البيت يقولون، عشان تتنبهوا لو قريتوا في كتاب التفسير ولا واحد قرا عليكم من التفسير. فلما رأي يقول لما اقبل النبي على البيت رفعت الريح طرف الخباء فانكشف ساقها الدقيق الجميل. يقول انكشف ساقها الدقيق الجميل، فقال سبحان الله. لما شاف ساقها الجميل ده قال النبي يقول كده، قال سبحان الله. فأيقنت أن النبي أحبها وأن تعلق قلبه بها، تعلق قلبه بها بمجرد ما جاء زيد وما دخل النبي راح. قالت له النبي جاء ورفع الريح طرف الخباء وشاف ساقي واعجب بي وقال سبحان الله. فراح زيد يركض للنبي ويقول له مطلقها لك يا نبي الله عشان تزوجها. فيقول له لا تقل امسك عليك زوجك وتبقي في نفسك. يقول ابن جرير، ما يقول غيره من الصغار، ما يقول غيره من الصغار، وتبقي في نفسك ما أمى الله مبديه من حب زينب، وتبقي في نفسك حب زينب ما الله مبديه من حبها، وتخشى الناس في حبها والله أحق. كذب على الله وافتراء على رسول الله، كذب على الله، حاشا وكلا أن ينظر النبي امرأة لا تحل له ليعجب بها، وهو الذي يحرم على المسلمين. يقول لك النظرة الأولى وعليك النظرة الثانية، ويقول بالكل المؤمنين، المؤمنين ما هو شيخ المؤمنين والمرسلين، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهم ذلك أزكى لهم. هو اللي علم الناس غض البصر عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه غض البصر في كتاب الله وفي كتاب الله. فكيف ينظر لمرأة واحد لا تحل له وتقفي في نفسك والله وتخشى الناس ان يقولوا خد خد كذا والله. فلما قضى زيد منها وطر الى اخر الحي. وهذا كذب. انما شوف سورة الاحزاب هذه طويلة غير صورة القصار بالحيط. الله بدا يمهد من اول السورة لإفضال عادة الجاهلية. يمهد من اول السورة، من اول السورة على طول. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ان الله لا يخاف من احد، ان الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى اليك من ربك، ان الله كان بما تعملون خبيرا. نعب له وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اسمع اسمع، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه قاعده كل الناس يقولون، العرب والعجم والمسلمين والكفار، وكل واحد قلبه واحد. وما جعل نساءكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. ما هو يقول للمرأة اذا غضب عليها يقول انت عليك ظهر امي، كل هن يكسر ظهر امك. ظهر امك حرمه الله ابدا الابدين، وهذه ظهرها على لك اذا نكحتها على كتاب الله وسنة رسوله. وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. اسمع اسمع اللي سيجا فيها كأن الاجل. وما جعل ادعياءكم ابناءكم. يقول له زينها ولدك. ذلكم قبل الآيات هذه اللي فيها الزواج. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم. مثل ما تكتب على كيس السكر ملح، أو تكتب على كيس السكر على كيس الملح السكر، ما يتغير، ما تتغير الحقائق. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. يعني اللي فات مات، أنت كنت تقول ولدي وزيد ولد محمد هذا الله تجاوز لكم عنه، وما كان عندكم شريعة فيه، ما كان عندكم تعليم وتعليل فيه. ذلك والله يدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الرحم إلى آخر ما ذكر الله. ثم يقول في الآية اللي قلتها في شوي، وما كان لمؤمن ولا يلزمها بالزياد من زياد. ثم يقول وإذ تقول يعني مثل ما يقول ما بطل محل استشهاد. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك، إيه تنصحه أن يمسك زوجته وتخفي في نفسك أنه لا بد مطلقها وأنك ستزوجها بعده لتقضي على عادات أهل الجاهلية وبشاعة أفعالهم وقبيح اعتقاداتهم من أن ولد المتبنى ابن حقيقي، مو ابن حقيقي ولا يقرب من الابن الحقيقي، حبه واحسن إليه واعطيه فلوس واسع له منه بيت ومنه ما تعب عن خلك ما هو ولدك ده، هذا ولد الناس، لا تقول ولدي أبدا، لا تقول هذا ابني، لأنه ما هو أخو أخو بناتك. كيف تخلي يعيش وسط محارمك يدخل عليهم بالليل والنهار ويختلي بهم؟ ما يحل لك شرعا. فيقول وتخفي في نفسك ان الله مبديه من انه لابد ان يطلقها في زواج للقضاء للقضاء على عدد الجزيره. فلما قضى الله احق ان تخف من الناس، لا تقول ان محمد خد بنت زوجة ولده، هذا ما هو ولدك ولا قريبك ده. فلما قضى زيد منها وترا زوجها الله من السماوات العلى، زوجها الله من السماوات، ما جاء واحد عقد العقد، ما جاء واحد ماذن ولا واحد ولا لا ولا عقد العقد. فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي اسمع العله، ما هو العله من شفتك هالدقيق تحسبها الرقيق مثل ما يقول بعض الخير القديم. فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها، اسمع، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى. الحكم ظاهر والعلة بين واضحة، يخلون التعليل القرآني القرآني والتصريح القرآني والشرح القرآني، يقولوا لا والله أنا أول ما عرفت القصة دي وأنا أقرأ في الابتدائي أو في الثانوي في الأزهر، وجاب لي واحد قصة صغيرة كده اللي يسموها قصة الجيب، ولقيت مكتوب عنوانها الحب، عنوانها الحب. فيقول صاحبها فيه أليس الحب، الكلب اللي كتبها يقول أليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد إلى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق، كما يرويه بعض المستشرقين. المشرقين يهود النصارى يدخلوا بلد العرب باسم الإسلام أو باسم البعثة الإسلام ثم يتحدث الدسائس يملوا كتب المسلمين بها، بس هذه قبل المستشرقين، هذه من عهد ابن جرير طبري كتبها في كتاب التبشير اللي هو ميت 310 هجري، ميت 310 من الهجري، وحطتها في كتابه وغير وجاء بعده فلان وعلان وكلهم ينقلونها خط عشواء، لأن النبي كان زينب، بس كثير منهم يقول لا هذا غير صحيح والقصة غير صحيح، بعضهم يقول يروي القصة ويقول غير صحيح، وبعضهم يرويها ويسكت لا يقول صحيحة ولا كاذبة، وهي كاذبة مكذوبة مخلقة مصنوعة. لا يحل لمسلم أن يعتقد أن رسول الله يعشق امرأة تحت رجل. والله لو قلت الواحد فلاح مزارع في البر أو غدا ويرعى الغنم، أنت اللي عشقت امرأة الرجل ومشيت جاوزها الجميل ولا ذكر جميل، يقول أعوذ بالله، أنا أكون مسلم بس يكون مسلم يحلل الحرام ويحلل الحلال ويحرم الحرام، والله ما يرضى، والله ما يرضى العام اللي ما درس ولا جرى أن يقولوا عن الناس أن عشق مرض واحد أجله مرض واحد وهي متزوجات في عصمته وتمنى أن يأخذها منه. هذه شريعة الغاب، ما هي شريعة الإنسان، شريعة الغاب أن كل واحد يعشق مرض يشوفها هو اللي يقول يلا يحاولها، هذه شريعة، ما هي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. إن ما وضع يده النبي عليه الصلاة توفي ولم يصافح امرأة بيده بلمس أبدا ما مست يده إلى امرأة قد صلوات الله إلا حللته، إلا حللته صلوات الله وسلامه عليه، ما مست يد النبي محمد يد امرأة. فكيف يبي فيقول هذاك الخائب الذي قال كلامه، يقول أليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد إلى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق، كما يرويه بعض المستشرقين. طب يا أخي لو أنت مسلم وعرفت أن المستشرق واللي جاب لك القصة المجنونة دي تقفي تعالي ألف فيها كتاب وتسميه الحب وتشسد كذبا وزورا بحبيب الله ورسوله المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذا زيد بن حارث. احببت ان اذكر قصته لتعريفه وتعلم. فلما النبي قال لفاطمه بنت قيس اسامه اشير عليك باسامه، بدات تضرب على قلبها اسامه يعني مستنكره ان يخطبها اسامه. قال طاعه الله ورسوله احد. تقول كما جاء في الحديث الصحيح فنكحته فاغتبطت به اي سعدت به سعاده ما احسست بسعاده مثلها قبل. طاعه لما طاعه الله وطاعه. وما هو هذا؟ حاول الاسلام ان يكفي على هذه العاده. فابو بكر زوج من بناته ومن عياله واحد من المواهب، وعمر زوج بعض من لبعض المواهب. وجاء في صحيح البخاري ان ابا حذيفه الصحابي الجليل اللي استشهد يوم اليمام ويحارب مسلمين كسبعة دول الله المرتبط وكان من قراء القراء من قراء القرآن ومن اعظم اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء ابو حذيفه وعنده بنت اخيه عتبه وكانت في صحيح البخاري وكانت فضلى نساء قريش يعني تعتبر في الجمة في نساء قريش. ديننا منصف. فلما اعتق سالم الليلة على العبد اللي عنده اعتقه زوجوا بنت اخي عتبة. فانكرت هذا الشاب البخاري فانكرت قريش صحابة انكروا كان زوجها الموت لان العادة غلاب. وما هم مظلومين؟ انت مثلا مظلوم اذا كنت من قبيل الزوج اللي ما هو من قبيل، او انت اذا كنت مثلا عامل سياسة زوج اللي ما هو الشيخ بعد اصلاح الناس تعرف الناس انها مظلوم. الشريعة ما جيتك الا تزوج. انت تزوج ذاك من ترضون دينه وامانته تزوجوه الا تفعلوا تكون فتاتهم الابواب مكان العريق او مكان الكبير كنت حر. انت حر. المهم لا تحرم بنتك من الكفر. المهم اذا جاك كفر يزوجه سواء كان كريم ولا خليل، غني ولا فقير، اذا كنت تعرف انه يصونها. اذا كان يصونها زوجه. فيقول فلما زوج ابو حذيفه سالما مولاه بنت اخيه عتبه، وهذا في البخاري، وكانت فضلى نساء قريش، فانكرت قريش فعله وقالوا زوج ابنه اخيه مولى. فقال ابو حذيفه زوجتها مولى؟ والله اني زوجته وانا اعتقد انه خير منها. يعني انا اعتقد انها سعيدة جدا ان تحدث على سالم مولاي. وسالم ما هو سهل صحيح، ولكن استشهد يوم اليمامة مع الوجات المستدين مع سيد مع مولاها بحذيفة. ولما طعن عمر في المسجد هذا طعنه اليهود المجوس ابو الاولى، لعنه الله ولعن الذين دبروها معه، لعنه الله ولعن الذين اعانوه من المجوس على قتل مدوخ الكرس والمجوس عمر بن الخطاب الخليفة الملهم المحدد. فلما طعن يقول يختار المجلس اللي كان كبار عند النبي محمد، العشر المبشرين بالجنة وكبار الصحابة مجلس شورى، وقال لهم لو كان سالم، يقول للمسلمين لو كان سالم مولى ابي حذيفه حيا لامرته على المسلمين، كنت اختار خليفه لي على المسلمين بعدي. المولى هذا يقول لو كان سالم مولى ابي حذيفه حيا لامرته عليكم. فان قال الله لي يوم القيامه يا عمر لما تختاره وهو مولى، اقول اخترته لانه يحفظ كتاب الله وكتاب الله لا يضيع صاحبه. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى اله وصحبه وسلم.